بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمد الله تعالى الذي أكرمنا أمة الإسلام بالقرآن المعجزة المستمرة على مر الزمان، وجعله ربيعاً لقلوب أهل البصائر والعرفان، وحفظه من التبديل والزيادة والنقصان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد المنان، شهادة ننال بها واسع الأجر وعظيم الغفران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، سيد ولد عدنان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد باليد واللسان والسنان، أتقى الناس لربهم وأخشاهم له وأقرأهم للقرآن. صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الملوان واختلف الجديدان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا اللقاء الميمون المبارك في بيت من بيوت الله تعالى نجلس فيه نتدارس على مائدة كتاب الله جل جلاله، فما أعظمه من حديث عن كتاب الله في بيت الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء الذي ينظمه مشكوراً المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة بالتعاون مع جامع السريع. أسأل الله تعالى أن يكون لقاءً تحفه البركة والرحمة والمغفرة منه جل وعلا. أوصاف القرآن في القرآن: يا أمة القرآن، هو حديثنا في الساعة التي نمضيها هذه الليلة تحت هذا السقف في بيت الله عز وجل، ممتع ومدهش وعجيب في آن واحد. حديث القرآن عن القرآن، لن يكون حديث أعظم عن القرآن مما جاء في القرآن، ولن نجد أصدق ولا ألطف ولا أدق ولا أجل مما حكاه القرآن عن القرآن. فمن رام الوقوف على وصف القرآن وأوجه عظمته وجلاله وبركته، فأقرب سبيل لذلك النظر في وصف القرآن للقرآن. وصف الله القرآن في القرآن، ومدح سبحانه وتعالى كلامه بكلامه عز وجل، وأغنى ورفع وقدر القرآن حق قدره في كتابه سبحانه وتعالى. فهاكموها في هذا اللقاء مجموعة منثورة، هي التقاط لما حكاه القرآن عن القرآن، لما مدح الله عز وجل به كلامه بكلامه عز وجل، مجموعة منثورة كدرر متلألئة يكاد بريقها يذهب بالأبصار، كحبات خرز تنتظم في أبهى عقد وأجمله وألطفه وأسناه، ليست مرتبة على قصد معين بقدر ما هي محاولة لالتقاط هذه الأوصاف وبيان ما فيها من وجوه العظمة والفضل والكرامة التي خص الله عز وجل بها كلامه بكلامه سبحانه وتعالى. فلتسعد أمة الإسلام بدينها وبنبيها صلى الله عليه وسلم وبكتاب ربها، ولتهنى أمة القرآن بالقرآن، فوالله إن لقرآننا من العظمة والجلال والمهابة والمكانة والحفاوة ما نفخر به بين الأمم، ونسمو به أيضاً بين الخليقة، ونرقى به غداً في جنان الخلد عند ربنا تبارك وتعالى. نحن أمة حظية بكتابها وبدينها وبنبيها صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله عز وجل فآتانا من الشرف أقصاه وأدناه، ونعيش مع كتاب الله عز وجل ونحن مستظلين بما فيه من البركات والخيرات والهبات والنفحات. عظيم هو شأن القرآن، كيف لا وهو كلام الله عز وجل، تبارك اسمه وعز سلطانه ولا إله غيره. عندما يكون بين أيدينا أمة الإسلام شيئا من إرث النبوة باق على عهده الذي نزل به الوحي طريا كما أنزل، ليس شيء اختلف منه كلمة ولا آية ولا سورة، بل حرف ولا حركة، كل ذلك تكفل الله عز وجل بحفظه. فإذ نقرأ القرآن في الصلوات وخارج الصلوات، ونسمع القرآن ونستمتع به ونتدبر آياته ونعيشه خشوعا وعظمة وإجلالا، فإنه القرآن الذي عاشه الجيل الأول من الصحب الكرام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو القرآن الذي أذعنت له قريش فأسلم به كافرها وعاند به مكابرها، هو القرآن ذاته الذي نزل به جبريل عليه السلام أول مرة على روح المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها هنا بين ظهرانينا يا أهل مكة وبين جبالها وأوديتها وفي بطاحها، ارفعوا رؤوسكم يا أهل مكة فانظروا سماءها فإنها أول أبواب تفتحت منها السماء ينزل بها جبريل عليه السلام 13 سنة متتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل بآيات هذا القرآن العظيم وسوره الكريمة. هذه جبال مكة وأوديتها ما تزال أصداء الوحي تتردد بين جنباتها، فنعيش معنا عظمة القرآن وجلالة القرآن في البلد الأول الذي أنزل الله فيه القرآن. ولئن شئنا أن نقف على وجوه من عظمته وجلاله وهيبته وروعته فليس شيء يغنينا أكثر من النظر في القرآن، لنجد أن من الآيات التي خص الله بها مدح القرآن وذكر القرآن والثناء على القرآن بما يغنينا يا أمة القرآن. نحن هاهنا على مائدة في كتاب الله عز وجل نلتقط فيها أطيب المعاني وأجمل الأوصاف وألطف العبارات وأسمى ما يمكن أن يحكيه أحد عن كتاب الله، لا لشيء إلا لأن الذي وصف به هذا الكلام العظيم هو المتكلم به العظيم جل جلاله، والله عز وجل أعلم بنفسه، وهو سبحانه مجد نفسه بنفسه على تنزيل القرآن فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وحمد نفسه بنفسه سبحانه على إنزاله القرآن فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فنحن أحق والله أن نحمد الله على القرآن، ونحن أحق والله أن نمجد الله ونعظمه ونذكره تبارك اسمه وتقدست أسماؤه على إنزاله علينا أمة القرآن هذا القرآن العظيم. فالحمد لله حمدا يملأ السماء والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعد، وتبارك ربنا وتعالى وتقدس وتنزه جل جلاله وتقدست أسماؤه. الحديث عن القرآن حديث لا يمل، وحديث فيه من المتعة والروعة والعجب ما يجعلنا أمة القرآن نزداد تمسكا بالقرآن واقترابا من القرآن وعيشا مع القرآن وصحبة للقرآن. وهذا المراد يا أمة القرآن، أن يكون من حديثنا عن كتاب الله ما يحدون شوقا إلى الاقتراب والعيش مع كتاب الله جل جلاله، إلى أن يكون لنا نصيب وحظ وافر في يومنا وليلتنا بساعاتها ودقائقها وثوانيها، أن يكون لنا فيها تقلب مع العيش في نعيم القرآن ولذائذ القرآن وبركات القرآن. الحديث عن القرآن جاء متنوعاً متعدداً في آيات عظيمة شتى وأوصاف عجيبة متقاربة تارة ومتباعدة تارة. حديثنا عن القرآن لن يبدأ من مبدأ لينتهي إلى طرف آخر، إنما هو كما أسلفت وقوف مع شيء من الأوصاف العجيبة العظيمة التي وصف الله بها القرآن في القرآن، وهي كثيرة، ولعل مجلسنا يسع ذكر 20 منها إن لم يقل بعون الله تعالى وتوفيقه. وأول الأوصاف التي يمكن أن نجدها أمة القرآن في القرآن وأعظمها وأسناها أنه كلام الله وتنزيله سبحانه وتعالى. إي والله، فهذا أعظم ما في القرآن، أنه كلام ربي، أنه سبحانه وتعالى تكلم به. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واختص الله تعالى بتنزيله، فهذه منة عظمى يذكرها الله كثيرا في القرآن، أنه جل جلاله أنزل علينا هذا القرآن. فلنغتبط أمة القرآن بأن الله خصنا بإنزال القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إن إنزال القرآن معجزة عظيمة، نعم، لنبينا صلى الله عليه وسلم، وآية ذلك قوله في الصحيح عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وآتاه على ما مثله آمن البشر، ألا وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هي معجزة لنبينا، نعم، وأعظم معجزة. هي آية وأعظم آية، نعم، لكنها لي ولك ولكل مسلم في الأمة إلى يوم القيامة، تعني الشرف والفخر، تعني المنة العظمى أني مسلم وأنك مسلم، وأن الله عز وجل تفضل بإنزال هذا الكتاب العظيم علينا أمة الإسلام. وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا خطاب يخاطب به ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه، فتبقى آية تقرأ في القرآن إلى يوم القيامة، يقرأها الآئمة وتصدح بها المحاريب وترتفع بها الأصوات وتستظهرها صدور الحفاظ. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول أيضا عز اسمه تنزيل من رب العالمين، ويقول أيضا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ينسب سبحانه تنزيل القرآن إلى ذاته العلية، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذه النسبة الجليلة العظيمة في تنزيل القرآن إلى ربنا جل جلاله تنبيك عن عظمة هذا المنزل وهو كلام الله، وإلا ما تكفل الله به ولا نسبه إليه سبحانه وتعالى. ثم إن المتأمل في الآيات التي أخبرت أن الله أنزل كتابه وكلامه والقرآن بنفسه سبحانه يجد أن الله يصف نفسه في سياق ذكره لتنزيل القرآن بأوصاف تستحق التأمل مليا. مثلا يقول سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم، فلما ينسب تنزيل القرآن إليه يتصف بالرحمة سبحانه، الرحمة العامة والخاصة، تنزيل من الرحمن الرحيم. ويقول أيضا في موضع آخر تنزيل من حكيم حميد، ويقول في موضع ثالث تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ويقول في رابع تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إنها الرحمة والعزة والحكمة والعلم والحمد الذي تفرد به سبحانه، تلك أوصاف اقترنت بذكر تنزيله سبحانه للقرآن. فلأنه سبحانه رحمن رحيم نزل علينا القرآن، ولأنه حكيم حميد أنزل علينا القرآن، ولأنه عزيز عليم أنزل علينا القرآن، فلعزته سبحانه ولعلمه وحكمته ولرحمته جل جلاله أنزل علينا القرآن. فهذا في غاية وجوه تعظيم القرآن، أنه كلام الله، وأنه سبحانه وتعالى أنزله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون كتابنا ودستورنا وشرعتنا أمة الإسلام. الوصف الثاني من أوصاف القرآن في القرآن وصف البركة، وفي أكثر من آية يصف الله القرآن بأنه مبارك. قال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول أيضا سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. القرآن بركة، وأخذه والعيش معه وتلاوته وحفظه وتدبره والعمل به والتخلق بأخلاقه لن ينال منها أهل الإسلام إلا كل خير وبركة. عامة هي أوجه البركة في القرآن بلا استثناء، لأن الله لما وصف القرآن بالبركة ما قيده بباب دون باب. أهي بركة الرزق؟ أم بركة الأجر والثواب؟ أم بركة الوقت والعمر والحياة؟ أم بركة الزوجة والبيت والأولاد؟ أم بركة الوظيفة والمعاش؟ كل ذلك يمكن أن يكون مدرجا، فوالله ما اشتغل عبد بكتاب الله إلا بورك له في شأنه كله. هذا كتاب الله الذي جعله الله مستودع البركة، وهذا ذكر مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فبركة القرآن عظيمة، ولعل من أوجه البركة التي جاءت بها النصوص الناطقة بركة الأجر والثواب. في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صلى الله عليه وسلم. من بركة الأجر في قراءة القرآن أنه ما تربع متربع، ولا قرأ قارئ، ولا تعوذ متعوذ يتلو آية من كتاب الله إلا هو مأجور على كل حال. قراءة القرآن والاشتغال به لا تعرف الفشل ولا الخسارة ولا الحرمان من فضل الله، وهذا من عظيم بركات القرآن. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. أي محروم الذي أقبل على القرآن وقرأ القرآن وعاش مع القرآن؟ هي بركة القرآن إذن، بركة الأجر والثواب. وجه ثاني من وجوه البركة في القرآن الشفاعة التي ينالها أصحاب القرآن يوم القيامة، يوم يبحث كل مسلم ومسلمة عن شيء يشفع له بين يدي رب العزة والجلال، في موقف تشيب له الولدان وتتصدع له الجبال وتتفطر له الأرض والسماوات. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقولها عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أيضا مسلم. هذه البركة التي نجدها بشفاعة القرآن. وفي الحديث الذي في السنن: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هي شفاعة، هي من بركات القرآن لصاحب القرآن، لأهل القرآن، لأمة القرآن. ألا وإن من عظيم بركات القرآن ما يرقى به صاحبه في درجات الجنان. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هي بركة القرآن أن الله لا يكافئك عليه بجملة ما قرأت وحفظت وأخذت وتدبرت من القرآن، بل من بركاته أن الله يكافيك ويجزيك ويكرمك بالقرآن آية آية، فإن منزلتك عند آخر آية. ولو كان في القرآن جزء مستقل أصغر من الآية لذكر في بيان عظيم وجه إكرام صاحب القرآن يوم يلقى الله. يا رجل، نحن أمة أكرمنا الله بالآية من القرآن فيرفعنا بها درجة، وفي الجنة درجات ما بين الواحدة والأخرى، مسيرة 500 عام كما بين السماء والأرض. أن يجعل الله لكرامة الآية من القرآن أن ترقى بها درجة. فما يزال قارئ القرآن وصاحب القرآن وأهل القرآن يرقون في الجنان من بركات القرآن. كثيرة هي بركات القرآن، ولست بحاجة إلى أن أقول إن أهنأ الناس عيشا في المجتمعات المعاصرة نحسبهم أهل القرآن، بما أودع في صدورهم من كتاب الله، وبما امتلأت به قلوبهم قناعة بما آتاهم الله، وعزا وفخرا وشرفا بما حباهم الله. إي والله، إنها بركة أن يعيش أحدهم ممتلئا عزة نفس وكرامة فؤاد وراحة بال وانشراح خاطر أن الله أكرمه بالقرآن، فعاش مع القرآن لأجل القرآن وفي خدمة القرآن، فيعيش حياته ممتنا بما أكرمه الله عز وجل من نعمة العيش مع القرآن. ثالث أوصاف القرآن العجيبة في القرآن وصف الروح، وقد جاء في آخر سورة الشورى قول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وصف الله القرآن بأنه روح، وأخبر أنه نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. فالقرآن روح، وأنزله الله بواسطة روح القدس جبريل عليه السلام أمين الوحي. هل تأملت يوما ما أن معنى الروح التي وصف الله بها القرآن هي معنى الحياة التي تدب بها في الأبدان؟ نحن معشر بني آدم نعيش بأبداننا التي تدب فيها الحياة بأرواحها، فنحن إنما نعيش حياتنا بالأرواح لا بالأبدان. فإذا غادرت الروح البدن غدا جثة هامدة لا حراك فيها، ومصيره القبر حيث يلحد ويدفن. هل تأملت أن الله لما وصف القرآن بأنه روح أراد سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا أهل الإيمان والقرآن إنما هي بالقرآن؟ وأنه حيث ابتعدنا عن القرآن أو عشنا بمعزل عن القرآن غدونا حقيقة أمواتا لا حراك لنا؟ ليس هذا مبالغة ولا استرسالا مع وصف لطيف حكاه القرآن عن القرآن. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومن رواية أبي موسى أيضا رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا في عموم ذكر الله، فمن عاش ذاكرا لله فهو الحي، ومن عاش غافلا عن ذكر الله فهو ميت، يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والموصوف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن، وأن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت. لما قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، الحياة والموت ليست البيوت بل لساكنيها. عد مرة أخرى، ما وجه العجب في وصف القرآن بأنه روح؟ أنا أخبرك، نحن خلقنا بني آدم من قبضة الطين فهذه أبداننا، فنفخت فيها الروح الإلهية فهذه أرواحنا، ويقتات كل شطر من خلقتنا على ما خلق منه، فأبداننا تتغذى على ما يخرج من تراب لأننا خلقنا من تراب، فنأكل الطعام ونشرب الشراب فتنمو الأبدان وتكبر. أما أرواحنا التي أكرمنا الله فيها بالنفخة الإلهية فغذاؤها لا يكون إلا بوحي السماء، هذا غذاء الأرواح، هذا نماؤها، هذا عيشها، فإذا قطع عنها ماتت، تموت الأرواح. لا يغرنك أن ترى ابن آدم يغدو ويروح، يأكل ويشرب، يدخل ويخرج، يبطش ويفعل، بعيدا عن ذكر الله، غافلا عن ذكر الله، تاركا منتنكبا هدي الله وصراط الله المستقيم، لا يغرنك شأنه. فما تلك بحياة؟ أحياة أن نأكل ونشرب وننكح ونستيقظ وننام؟ عفوا، هذا قدر تشترك فينا معه البهائم أكرمكم الله، لكن الحياة الحقيقية حياة الأرواح التي تأنس بذكر الله. والقرآن أجل أوصاف الذكر وأسماه، أرفع الذكر وأجل الذكر قراءة القرآن والعيش معه، لأنه كلام الله جل جلاله. هل أدركنا أيضا الآن أن بيننا من يعيش حياة حقيقية كاملة وروحه تنبض لأنه آخذ بالروح التي هي القرآن، وبيننا من هو مبتعد مقصر لا يزال يأخذ ويترك، يقترب ويبتعد؟ فبيننا من يعيش نصف حي أو ربع حي أو ثلث حي بقدر قربنا أو بعدنا من كتاب الله أمة القرآن. أخرج الترمذي ووصفه بأنه حسن صحيح وأحمد والحاكم وصححه وضعفه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، خرابة تلك القلوب التي تخلو من كلام الله عز وجل، خرابة بكل ما وصف الخرابة، بكل ما في وصف الخرابة من ظلمة وضيق نفس وتراكم عفن وأوساخ ونتن لا يستطاع البقاء فيها ولا العيش ولا الانتظار دقائق معدودة. أفيرضى مسلم أن يسكن صدره قلبا يغدو خرابة إذا ابتعد عن كتاب الله وكلام الله جل جلاله؟ هذا من عجيب أوصاف القرآن التي وصف الله بها القرآن بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. رابع أوصاف القرآن في القرآن وصف الحق، فكلام الله حق لا باطل فيه، ومطلع سورة البقرة في أول صفحات المصحف: مما بأيدينا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا باطل ولا شك، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كلام ربنا حق، والقرآن كله حق، ومن أراد الحق والاحتكام إليه فهاكموه في كتاب الله عز وجل. ولذلك جاء قول ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب ربنا حق، وإنما يهتدي إلى الحق فيه من فتح الله قلبه وبصيرته فاهتدى بهداية القرآن. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه سيما أهل العلم، وهذا شأنهم وكرامتهم، أنهم يستدلون على مواضع الدلالة والهداية في كتاب الله، وإلا فكلام ربنا حق لا امتراء فيه. يقول سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ويقول أيضا سبحانه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. في زمن كالذي نعيش فيه، عندما تشتبه الأمور وتعم الفتن وينطفئ نور البصيرة ويتضاءل وينحسر ضوء العلم، يحتاج الناس إلى بصيرة يستدلون بها على مواطن الحق ومواقعه. ألا فإن كتاب الله جل جلاله هو الموئل والمرجع الذي يستدل به على موضع الحق وقضاياه وأدلته وهداه، لأنه هكذا أراد الله أن يكون كتابه حقا وكلامه سبحانه وتعالى حقا، وهو ربنا عز وجل الحق المبين، فتعالى الله لا إله إلا هو. خامس أوصاف القرآن في القرآن: وصف النور. هكذا وصف الله القرآن بقوله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويقول أيضا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، في سياق قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور كما وصفه الله عز وجل. وهل استشعرنا أيضا للوهلة الأولى أن النور الذي في القرآن نور حسي أو معنوي أو هما معا على حد سواء؟ أما نوره المعنوي فإضاءة الصدور بالحق والإيمان وتبديد ظلمات الشرك والجاهلية والخرافة والهوى والبدعة والضلالة، كل ذلك يبدده نور القرآن. ومن عاش في ظلمات تخبطت به القضايا أو تاهت به دروب الحياة فسيجد في نور القرآن ما يخرج به من تيه تلك الظلمات. ومن عاش مع القرآن عاش حياة ملؤها النور، لا تتخبطه الظلمات ولا يتيه فيها. نور القرآن لأن صاحبه يعرف فيه مواضع الحلال والحرام، ويعرف فيه دلالات القرآن على المنجيات من الفتن وعلى العواصم من القواصم، ويعرف فيها أيضا ما الذي يدله على طريق الجنة أو النار. في القرآن خبر من قبلنا ونبأ من سبقنا، في القرآن ذكر المبدأ والمعاد والحشر والنشور، كل ما يحتاج إليه البشر وكل سؤال يخطر على قلب آدمي أو عقله وفكره، فإن القرآن كفيل ببيانه بما يغني نهمته وحاجته وسؤاله. هذا نور القرآن. وأما نوره الحسي فنور تضيء به صدور أهل القرآن ووجوه أهل القرآن وحياة أهل القرآن، لأن الله عز وجل كساهم نورا من نوره. ولما قال الحسن رحمه الله: وقد سئل عن أهل القيام في الليل ما بالهم من أنظر الناس وجوها وأكثرهم نورا، قال: أولئك قوم خلوا بكلام الله فأكسبهم نورا من نوره. الحديث عن نور القرآن نحتاج إليه في زمان كثرت فيه الشبهات وتعددت فيه الملهيات وتلاطمت فيه بحر الشهوات، فالحاجة تمس لكل مؤمن ومؤمنة أن يأخذ من نور القرآن ما ينجيه من تلك الظلمات التي تخبط فيها كثير من الناس اليوم. سادس أوصاف القرآن في القرآن: أنه عزيز. قال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز. العزة لأنه كلام العزيز، يعز سبحانه وتعالى من أخذ القرآن ويرفع شأنه ويكرمه ويرفع من قدره ومكانته. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخبر به عمر رضي الله عنه لما قيل له إن ابن أبي أبزة وهو مولى من الموالي جعل أميرا على أهل مكة وفيها أشراف قريش وكبراؤها، فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما أخبر أن ابن أبي أبزة حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، هذا وجه من وجوه العزة في القرآن. وأما الوجه الآخر فعزته يعني جلالة قدره وامتناعه عن اللغو والعبث والباطل، ولهذا قال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عز كلام الله فامتنع أن تمتد إليه أيادي العبث والبطلان واللغو فيها بغير علم. عز كتاب الله فصانه عن التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. عز كتاب الله فبقي عزيزا منيعا. تغير في الأمة أشياء كثيرة، تداولت الأمة دولا وتعاقبت أجيال وذهبت حضارات وتعاقبت أمور كثيرة تبدل فيها كل شيء، وبقي القرآن كتاب الله تتوارثه الأمة جيلا بعد جيل. أوليس عزيزا كلام الله سبحانه وتعالى؟ سابعا من أوصاف القرآن في القرآن الهداية. وصف الله القرآن بأنه هدى في غير ما آية في القرآن الكريم، وجاء هذا جليا في كتاب الله متنوع المواضع والصيغ والآيات. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لكن الذي يدهشك في وصف القرآن بالهداية في كل المواضع التي جاء فيها أن متعلق الهداية فيها جاء متنوعا متعددا، فتارة يقول سبحانه هدى للمتقين، وتارة يقول سبحانه هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وتارة يقول هدى وبشرى للمؤمنين. فلا يحزنك أيا كان موضعك في مراتب الإسلام، فلك حظ من هدايتك بالقرآن. متقدما كنت سابقا في أهل الإيمان والإحسان أو لازلت في الدرجات الأولى فيه تعثر تارة وتجهد تارة ولا تزال في مدارج الإسلام، فللكل حظ من هداية القرآن، بل جعل الله القرآن هداية للبشرية جمعاء، مؤمنهم وكافرهم على حد سواء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ليس لأهل الإيمان فقط، ما يزال القرآن موئل هداية. ولما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض ليعيش بقية الحياة في صراع هو وذريته مع إبليس وجنده إلى قيام الساعة، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فعاشت البشرية وفق هذا الأمر الإلهي إلى اليوم وإلى قيام الساعة. قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تلك منازلنا هناك في جنة عاش فيها أبونا آدم عليه السلام، وإنما هبطنا لنعيش سنوات معدودة من أعمارنا في الدنيا نقضيها لنعود إلى المساكن الأولى في الجنة. فبئس العبد، عبد أخطأ طريق الهداية وما عرف الباب الذي يعود منه إلى مساكنه في الجنان. قال الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هما خياران، هما طريقان لا ثالث لهما، فإما هداية فعودة إلى الجنان ونعيم الرحمن، وإما غواية فشقاء وحرمان والعياذ بالله. يا رب وأين هداك؟ قال: فإما يأتينكم مني هدى. جعل الله مناطات الهدى في كتابه الكريم في ثلاثة أشياء في القرآن، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال: هدى للناس، وجعله سبحانه وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجعلها سبحانه في بيته الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فكتاب الله أحد مواطن الهداية ومواضعها التي يلتمس منها العودة إلى طريق الجنة مرة أخرى. يا أحبة، من تأمل الأوصاف بالحق والنور والروح فهم أنها لوازم ينتج عنها وصف القرآن بالهداية. جعل الله القرآن هداية، وكم أجاد فأحسن الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره العجيب أضواء البيان، لما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فاسترسل رحمه الله وأطنب وفصل في وجوه هدايات القرآن ليثبت من آيات القرآن في القرآن كيف جعل الله الهداية للبشرية في الحياة الأسرية وفي البيع والشراء وفي العبادات والمعاملات والحدود والجنايات وفي شأن البيت والزوجة والأولاد وفي البيع والشراء وفي التعامل مع خلق الله وفي التدبر في الكون. ما ترك بابا رحمه الله من أبواب الشريعة إلا وأتى فيها على وجوه بيان القرآن بما يكفل الهداية لأهل الإيمان. عظيم هو شأن القرآن، وعجيب هي تحصيل الهداية من القرآن. إنا لنرجو أن يكون المسلمون من أهل القرآن الآخذون به، الذين يعيشون صحبته تدبرا وتأملا وعيشا بهدايات القرآن، أن يكونوا أحظى الناس وأوفرهم بهذا المعنى العظيم من الهداية بالقرآن. وسأقول مرة ثانية: إننا في زمن تزل فيه الأقدام وتتخطف فيه الشهوات والشبهات كثيرا من بني الإسلام، وفي زمن تسلط فيه كثير من العوادي على قضايا الإسلام ومحكمات الشريعة، فكم نحن بحاجة إلى التماس الهداية بالقرآن لنعيش مستمسكا ومعتصما تسلم لنا به الأديان وتحفظ لنا به الأخلاق وتبقى لنا الثوابت محفوظة مصونة لا يغيرها شيء من العوادي والعواصف التي تعصف فتضرب به من كل مكان. ثامنا من أوصاف القرآن في القرآن البيان. فالقرآن مبين، وفي غير ما آية يقول الله: والكتاب المبين وكتاب مبين وقرآن مبين. ما بيان القرآن؟ بيانه وضوحه على التمام، بيانه أنه ما ترك شيئا فيه لغزا ولا أحجية ولا مستغلقا على الأفهام. أنزل الله القرآن في غاية البيان والوضوح، بغاية ما فيه من سمو الفصاحة والبلاغة والإعجاز، مع رقي ما في القرآن من أسلوب وروعة بيان، إلا أنه في غاية الوضوح. يقول الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيضا لازلنا نقول: إذا أضفت هذا إلى أوصاف الحق والنور والروح والهداية أدركت أن القرآن أراده الله أن يكون بيانا. وصدق سبحانه إذ قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أفي القرآن بيان لكل شيء ولكل ما تحتاجه الأمة في كل زمان ومكان؟ أجل، وجزء من ذلك يكون بالنص عليه بالاسم والحكم، وجزء منه يكون بالتعميم والتقعيد الذي يتناول ما تحتاجه الأمة في كل زمان ومكان. نحن بحاجة إلى أن يكون علمنا بالقرآن موصلا إلى وجوه البيان العظيم العجيب في كتاب الله عز وجل. وجعل الله من تمام بيان القرآن إنزاله على المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تاسعا من أوصاف القرآن في القرآن أنه حكيم. قال الله سبحانه: ياسين والقرآن الحكيم. وقال في موضعين من كتابه الكريم: تلك آيات الكتاب الحكيم. القرآن حكيم، والمتكلم به سبحانه وتعالى حكيم، تنزيل من حكيم حميد. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وإعطاؤه حقه الذي يستحق من غير زيادة أو نقصان. وكتاب الله أجل ما جاء من الأقوال التي تحرك بها لسان وتفوه بها فم إلى يوم القيامة، ليس كلام أحكم من كلام أحكم الحاكمين، ولا قول أصدق ولا أدل على المعاني، ولا أبين ولا أتم في تحقيق المراد والبلاغ عن ربنا عز وجل كمثل ما جاء في القرآن الكريم. كلام ربنا حكيم، ومن أجرى القرآن على لسانه جرت الحكمة معه، ومن عاش وملأ قلبه بالقرآن فقد ملأ قلبه بالحكمة، ومن تدبر القرآن وعاش مع القرآن فقد نزل حياته أيضا على مواضع الحكمة وخطواتها. من رام الحياة في سعادة ونجاح وأرادها خالية من كل مكدر وما ينقص صفو العيش، فالعيش مع القرآن هو أقرب السبل، لأن القرآن حكيم، والله عز وجل جعل من آياته وسوره ما يجل به عن الوصف معنى الحكمة. ألا وإن من الحكمة في كتاب الله حكمته في تنزل الآيات والسور ومعالجته للقضايا والوقائع والحوادث. من حكمة ما جاء به القرآن تناوله لما تحتاجه الأمة في كل زمان ومكان. من حكمة القرآن إجاباته عن شبهات المضللين وإرجاف المرجفين. من حكمة القرآن أن الله عز وجل جعله لأهل الإيمان زيادة في إيمانهم وتثبيتا في صدورهم، وجعله لأهل الضلال والغواية والعناد إقامة لمزيد من الحجة عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تلك غاية الحكمة، أن يعطى كل شيء حقه، كما قال عز اسمه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. عاشرا من أوصاف القرآن في القرآن: وصف القرآن بأنه مجيد. قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد. وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى. فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن. الحادي عشر من أوصاف القرآن، وهو من الأوصاف التي قد لا يقف عندها كثير من أهل الإسلام: وصف القرآن بالذكر. قال الله سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك. ها هنا معنيان شهيران يذكرهما المفسرون. أولهما أنه من معنى الذكر الذي هو الذكر الذي أوحاه الله وجعله ما يتذكر به العبد من غفلته ويستفيق به من ضلالته. فالقرآن ذكر لأنه حياة القلوب، القرآن ذكر لأنه دلالة على مراد الله، القرآن ذكر لأنك تعيش فيه معنى القرب من الله، القرآن ذكر لأنه يذكرك بالجنة والنار والمبدأ والمعاد والحشر والحساب. فالقرآن ذو ذكر بهذا المعنى. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني يذكركم به ما يدلكم على صراط الله المستقيم، وعلى حبل الله المتين، وعلى جنته الفسيحة العظيمة، ويذكركم به عقابه وسخطه وأليم أخذه عز وجل. وأما المعنى الآخر الذي يؤخذ من الآية وقال به عدد من المفسرين سلفا وخلفا، فالمراد بذي الذكر هنا المجد والسيادة والرفعة وعظمة الشأن. القرآن قال الله وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك، فالقرآن رفعة لك يا محمد ولقومك، وسمو ومكانة وجلالة لك يا محمد ولقومك. القرآن غدا بهذا المعنى مصدر عز لنا وشرف لنا وسؤدد ومجد وفخر، لأن الله أراده أن يكون هكذا. فارفعوا رؤوسكم أهل القرآن فخرا بما آتاكم الله به من القرآن، ليس تكبرا ولا تعاليا على الناس، لكنه فرح واغتباط بما آتاكم الله من كتابه. وإذا ما أوتي العبد كتاب الله فقرأه وتعلمه وأتقنه، ثم أقبل عليه يعيشه صحبة له وتدبرا وعيشا مع القرآن وتخلقا بأخلاقه وعملا بأحكامه، فتلك والله غاية المجد والشرف والسؤدد الذي يعيش أهل القرآن بالقرآن. يقول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الثاني عشر من معاني أو من أوصاف القرآن في القرآن أنه محفوظ بحفظ الله. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله بحفظه وجعل هذا مما خصه سبحانه وتعالى بكتابه العظيم. وقال عز اسمه في آخر سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، على قراءة الإمام نافع وهي قراءة صحيحة. فالقرآن بهذا الوصف محفوظ بحفظ الله، والله الذي أنزله تكفل بحفظه، والله الذي جعل من كتابه العظيم معجزة وفخرا وعزا وشرفا للأمة أراد سبحانه أن يكون محفوظا بحفظه سبحانه وتعالى. ومن تمام حفظ الله لكتابه أن سخر له من الأمة صغارها قبل كبارها، ونسائها قبل رجالها، وعجمها قبل عربها من يحفظ كتاب الله. فتلك آية في غاية الإعجاز أن جعلها الله عز وجل موئل تحقيق لوعده عز اسمه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله القرآن من العوادي ومن الأيادي، من التبديل والتحريف، من الزيادة والنقصان، حفظ الله القرآن فبقي محفوظا إلى اليوم وسيبقى إلى قيام الساعة. لا والله، ما تبدل في كتاب الله مما نقرأ في القرآن اليوم كلمة ولا حرف ولا نقصت آية ولا سورة، ومن اعتقد غير ذلك فهو متهم في عقيدته. كتاب الله عز وجل متواتر محفوظ عن آخره، ما تبدل فيه ولا تغير ولا نقص ولا زاد. لما تكفل الله بحفظه هيأ له من الأسباب، رغم ما مر بالأمة من أحداث وحوادث وفتن وملاحم عصفت بالأمة فأهتكت منها كل شيء ودمرت فيها كل شيء، وأبيدت فيها حضارات وسقطت فيها دول وتعاقبت فيها خلفاء وتعددت فيها أمراء، تغير في الأمة كل شيء عبر تاريخها الطويل إلا كتاب الله، لأن الله قال وإنا له لحافظون. فهذا وصف عجيب، ومن شعر يوما ما من أهل القرآن وحملته أنه نال هذا الشرف فليملأ به صدره فخرا وعزة أن الله استخدمه ليحقق به وعده الكريم في حفظ كتابه العظيم. ومن ظن أنه يحفظه حفظ آلة لا أجر فيها ولا ثواب ولا ينال بذلك شرفا ولا منقبة، فما فهم حقيقة ما معنى أن يحفظ الله كتابه على مر الزمان. فتبقى صدور أهل القرآن وتبقى أفئدة الحفاظ هي مستودع لكتاب الله الكريم يحفظ به القرآن، تتعاقب أجيال وتفنى أجيال وتعيش أمم وتبيد أمم وتحيا أجيال وتموت أخرى، ويبقى كتاب الله تتوارثه الصدور. فعجيب هو هذا المعنى الذي حفظ الله تعالى به كتابه الكريم. الثالث عشر من أوصاف القرآن في القرآن الإحكام. كتاب ربنا محكم، وهذا غير وصف الحكمة من الحكيم. كتاب أحكمت آياته، الإحكام تمام الإتقان الذي لا يتطرق إليه خلل، ولا يأتي فيه لبس ولا ريب ولا شيء من الشك أو التردد أو التناقض. غاية كتاب ربنا في إحكامه وإبداعه. فالله الذي أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة ما كانت فيه آية تناقض آية، ولا سورة فيها نقص أو تردد أو خلط أو ريب، حاشا والله، لأن الله قال كتاب أحكمت آياته، وهو القائل تنزيل من حكيم حميد. أحكم الله القرآن فتحدى به الثقلين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الإحكام يوصف به كل كتاب الله على حد سواء. كل كتاب الله بكل سوره وآياته هي على هذا المعنى التام في الإحكام، ولا يناقض هذا أو يعارضه. قوله سبحانه وتعالى في مطلع سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فذكر بعض القرآن بالإحكام هناك في مطلع سورة آل عمران ليس هو الإحكام العام في تلك الآيات، لكن المراد به المحكمات من الشريعة التي لا تتبدل أحكامها ولا تتغير ولا يتطرق إليها نسخ ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان مع وضوحها وعدم تطرق اللبس فيها. ومن كتاب الله متشابهات، وهي ما استأثر الله بعلمه وأخفاه، وما يعلم تأويله إلا الله. فذلك ليس يناقض الوصف للقرآن جملة بأنه محكم. 14 من أوصاف القرآن في القرآن وهو ما يقابل وصف الإحكام واقترن به في آية واحدة التفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. التفصيل في القرآن كما جاء في سورة فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. ما تفصيل القرآن؟ بيانه وتناوله لكل حكم ومسألة وباب وكل نازلة وكل قضية يأتيك القرآن بحكمها شافيا وافيا كافيا، لا يحتاج فيه إلى شيء لنقصان فيه أو ضعف أو عجز، وحاشا كتاب الله، لكنه يأتي من بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله إليه وأوكله. فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. قال الله تعالى ما كان حديثا يفترى، يعني القرآن، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكتاب الله تفصيل المهمات والكليات والجزئيات، وهو مستوعب أحكام الأمة في دينها الحلال والحرام والأخلاق والعبادات والمعاملات. 15 من أوصاف القرآن في القرآن وصفه بأنه رحمة، وقد جاء هذا أيضا في غير ما آية في كتاب الله. فكلام ربنا رحمة بعباده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن رحمة أرادها الله بالمؤمنين من عباده، هو في الوقت ذاته كما قال ربنا عز اسمه ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأي رحمة هي في القرآن لأهل الإيمان؟ رحمة بما أنزل الله عليهم من الوحي، رحمة القرآن بأهل الإيمان عندما تشرح به الصدور فيزول به هم المهموم وينفرج به كرب المكروب، تلك رحمة الله بالقرآن. رحمة الله بالقرآن عندما تنزل على القلوب الحائرة فتهتدي بها إلى الحق والهدى، تلك رحمة امتن الله بها على أهل الإيمان. رحمة الله بالقرآن على أهل الإيمان إذا استدلون به على مواضع الحلال والحرام وطريق الجنة والنار هي رحمة من الله. وأعظم رحمات الله في القرآن أن تلتمسها وأنت تقرأه فتزداد به من درجات الجنان كرما من ربك ورحمة منه سبحانه. بل إننا لنجد من رحمة ربنا في القرآن ما نناله ولو بسماع القرآن. قال بعض أهل العلم رحمة الله قريبة تنالوها ولو بسماع القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونحن باتباعنا للقرآن إنما نسلك طريق الرحمة التي أرادها الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هكذا هو القرآن رحمة كما أراده الله عز وجل. السادس عشر من أوصاف القرآن الذي يأتي قريناً لوصف الهداية والرحمة وصف البشارة. القرآن بشرى، وهذه مبشرات نحتاج أن نبثها في صدور أبناء الأمة اليوم في زمن كثرت فيه المضعفات وكثرت فيه الأمور المؤسفات وتكالبت فيها الهموم والغموم، وحيثما وجد قلب مسلم سعة فيراد بها الخروج من ضيق ألم به، فإن مبشرات القرآن حاضرة لتعيد للأرواح المؤمنة البشارة بالقرآن. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال أيضا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أي بشارة يحملها القرآن لنا أهل الإيمان؟ وفي الآيات بشرى للمسلمين ويبشر المؤمنين. البشارة في القرآن ليست إلا لأهل الإيمان والتصديق، أما الكفرة فالقرآن منذر ووعيد عليهم. بشارة القرآن كما قال الله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ويقول: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الأجور التي تمتلئ بها آيات القرآن هي بشارات، فحق والله على كل مسلم إذا أحاطت بقلبه كثير من الأخبار والمحزنات والقضايا التي تؤرق القلب وتضعف الفؤاد وتزيد الهم حيال ما تعيشه الأمة من ضعف أو ذل أو هوان واستضعاف، أن يعيش مع تلك المبشرات ما يعطيه الأمل بنصر الله ووعد الله والتمكين لدينه وعباده المؤمنين. يقول الله عز وجل: أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذه بشارات يحملها القرآن لأهل الإيمان، فتعيش مع كتاب الله آياته وسوره معان تزداد بها الأرواح معنى مفعما بالبشارات التي تنقلها من مواضع الضيق والعجز والسخط واليأس والقنوط إلى الأمل والاستبشار وحسن الظن وعظم الرجاء في رحمة الله وعظيم فضله سبحانه وتعالى. السابع عشر وهو وثيق الصلة بما قبله: الثبات والتثبيت. هذه من أعجب أوصاف القرآن في القرآن: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هكذا هو القرآن يزيدنا ثباتا في المواضع التي يخشى فيها من زلل الأقدام ويخشى فيها من الانتكاس والارتداد على الأعقاب. القرآن ثقل عظيم يتقوى بها أهل القرآن في الزمان الذي يخشى فيه كما قلت من الحور بعد الكور والزيغ بعد الاستقامة والضلال بعد الهدى عياذا بالله عز وجل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم أفئدة البشر قدرا وأعلاها مكانا وأوثقها صلة بالله جل جلاله، كان القرآن يثبته الله تعالى به. فما هو قلبي وقلبك عبد الله؟ إنا والله لأحوج إلى أن نكون أكثر تثبيتا لأفئدتنا الهشة الضعيفة الخفيفة، أن تكون أكثر ثقلا بالقرآن فيزيدها ثباتا. يقول الله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الثامن عشر من أوصاف القرآن في القرآن أنه موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذه الموعظة هي سياط تجلد بها القلوب فتلين بعد قسوة، وتدر دمعا بعد قحط، وتتذكر بعد غفلة، وتعود بعد فرار أو هروب أو شرود. هكذا هو القلب الذي يحتاج إلى مسايسة وزم خطام. القرآن مواعظ، قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ينزل في القرآن وفيه وصف الجنة والنار، فيه رحمة الملك العلام وفيها غضب ربنا الجبار. القرآن مواعظ فيها ذكر ما تلين به القلوب فتخشع، وما تستنكف به القلوب المستكبرة فتخضع. في القرآن ما يحملنا على أن تدمع العيون إجلالا من خشية الله، أو استرحاما لعطف ربنا ورأفة الرحمن. في القرآن موعظة تغسل بها القلوب بماء العيون. القرآن مواعظ وتفصيل وقصص وأخبار. 19 من أوصاف القرآن في القرآن أنه شفاء. في 3 آيات من القرآن وصف الله القرآن بأنه شفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. في 1 من 3 كما سمعت خص الله الشفاء بالصدور. ومن هنا قال أهل العلم إن المقصد الأول من شفاء القرآن هو شفاء الصدور من الكفر، من الضلال، من الزيغ، من القسوة، من الغفلة، من أمراض القلوب عجبا وحسدا وكبرا وغلا وخيانة وغدرا وسائر الأدواء، أجارنا الله. فالقرآن دواء لها، كما إذا اشتكى أحدنا في ضرسه أو ظهره أو يده أو قدمه أو رأسه فعمد إلى دواء يتداوى به، وحمية يخف عنها بها ألم المرض والداء والسقم، فإن أرواحنا تحتاج كذلك وقلوبنا أحوج إلى مداواتها، ألا وإن شفاءها القرآن. لاحظ أن الله وصف القرآن بأنه شفاء ولم يقل دواء، لأن الدواء قد يجدي وقد لا يجدي، وقد ينفع وقد لا ينفع، لكن الله وصف القرآن بما لا يحتمل معنى آخر فقال شفاء. وفي الآيتين الأخريين أطلق معنى الشفاء ولم يقيد بالصدور، فهل هو شفاء للأبدان حسا كما هو شفاء للأرواح والقلوب معنا؟ الجواب نعم. وآية ذلك حديث أبي سعيد الخدري لما رقى بالفاتحة لدغ القوم وقد لدغته عقرب فشفاه الله بها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. إن القرآن متى قرئ بيقين جازم يقرأ به راقيه ومسترقيه ويعلم أن الله جعله شفاء، فإن الله عز وجل يحقق لعبده ما علق به قلبه من عظيم صدقه بكلام ربه عز وجل. 20، ولعلي أختم بها مجلس الليلة في أوصاف القرآن، أن الله وصفه بأنه قيم ولم يجعل له عوجا. القرآن قيم، قيل معناه المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ولهذا قال عقبة: ولم يجعل له عوجا. فالقرآن مستقيم واضح لا لبس فيه ولا اعوجاج ولا شيء يغيب عن معناه ولا تحار فيه الأفهام. ليس في القرآن لغز مخفي معناه ولا يدرى كنهه، ليس في القرآن ما تحار به العقول أو تصطدم فيه الأفكار أو تضارب أو تناقض يقود إلى الإشكال. والمعنى الآخر أن الله جعل الكتاب القرآن الكريم قيما على الكتب السماوية ومهيمنا عليها، وهذا في مثل قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم، كتاب الله وهو القرآن جاء مهيمنا على الكتب السماوية السابقة، حاكما عليها، ناسخا لما فيها من الأحكام ومقرا لما أقره القرآن. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. كتاب ربنا عز وجل مهيمن، والقرآن بهذا المعنى قيم، كما يقال في الرجل القيم على الأيتام والأرامل، القائم على شؤونهم، المتولي لأمرهم، المتعهد لحاجاتهم. وقوله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا، يعني لا يزال في كتاب ربنا الهداية والحق والبيان الشافي الكافي. ولئن ختمنا مجلسنا أيها الكرام فسأختمه بما قالت فيه الجن بعد أن سمعت كلام الله، وهو يصلح أن يكون مستوعبا للعشرين وصفا التي ذكرت ولأضعافها التي ربما لم يسعها المجلس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، هي كلمة أوجزت فيه الجن شيئا عجيبا وقفت عليه في كتاب الله. بالله عليك، عالم الجن العجيب عن عالمنا معشر الإنس. لما يأتي عفريت من الجن بعرش بلقيس لسليمان عليه السلام فيقول أحدهم أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهو عليه السلام في شمال الجزيرة وعرش بلقيس باليمن، ليقول الآخر أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عجيب هو عالم الجن، ويختلف تماما عن عالم الإنس. وبكل ما في عالم الجن من عجب يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا. والله كلمة تغنيك عن أوصاف كثيرة. ما العجب الذي وقفت عليه الجن في كتاب الله؟ أول عجب في بديع ألفاظه وسحر آياته التي تقرع القلوب والآذان، أم هو عجيب نظمه وروعة لفظه كالسحر ينساب على الأسماع، أم هو عجيب إتقانه وإحكامه؟ قل ما شئت، لكن أعجب ما في القرآن سطوته على القلوب بلا استئذان. القرآن له سلطان عجيب ما يستأذن قلب أحد، فإذا دخل فرض سلطانه وهيمنته على القلب. سمعت قريش وهي كافرة قول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فخروا على هاماتهم سجدا لله وهم كفار بمكة. والله ليس لهذا معنى إلا سطوة القرآن، عجيبة هي هيمنة القرآن على القلوب. أما قال ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما ظنك بقلب بشر قطعة من لحم تسكن خلف الصدور؟ يقول الله أيضا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والخبر محذوف، أي لكان هذا القرآن. أرأيت، يخبر الله أنه لو أنزل كتابا من كلامه سبحانه ما يكون كفيلا بتسيير الجبال وهي أوتاد الأرض، وبتقطيع الأرض التي تمشي وتدب فوقها الحياة، وبإسماع الأموات وهم أموات، لكان القرآن كفيلا بذلك، أن يحرك الجبال ويقطع الأرض وأن يسمع الأموات. سبحان الله، عجيب هو القرآن. ومهما امتد بنا المجلس وأضعافه من المجالس فلا والله لن نستوفي الحديث عن أوصاف القرآن. هي كما أسردت في صدر المجلس يا كرام محاولة لأن نعيش مع قدر من أوصاف القرآن في القرآن تأخذ بقلوبنا نحو القرآن وتقربنا إلى كلام الله، فنعيش به متعة ونعيش به أنسا ونعيش معه قربا من كلام ربنا. أما إن في السنة الغراء من أوصاف القرآن قدر عظيم كبير وفير، فيه من الأوصاف التي جاءت في القرآن وغيرها، وفيها من المعاني ما أراد الإسلام أن يربط به أمة القرآن بكلام ربها. ألا فلتسعد قلوبنا أمة الإسلام بالقرآن، ولتهنى أرواحنا أمة القرآن بالقرآن، ولنعش حياتنا ملؤها الغبطة والفرح والعيش مع القرآن أنسا بكلام ربنا عز وجل، فإنه الشرف والعز في الدنيا والآخرة، وإنه النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولا تزال أمة الإسلام بخير ما أقامت كتاب الله عز وجل في حياتها وبين بنيها واحتكمت إليه وعاشت معه بخير. كتاب الله هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. لا تنتهي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فاللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وارزقنا يا رب بركة العيش مع القرآن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حفظ القرآن والعلم به والعمل به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بكرامة أهل القرآن، وشفع يا ربي فينا القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن لأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولقلوبنا ضياء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أصلح له النية والبطانة والقول والعمل، اللهم كن له على الحق معينا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله يا ربي بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ارفع يا رب في الجنة درجاتهم وكفر سيئاتهم، وأكرمنا بصحبتهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.